السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إن شاء الله سلسلة جديدة من السلاسل نلتقي فيها معاكم. اتكلمنا قبل ذلك عن سلاسل كثيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، ما بين سلاسل بتتكلم على الأخلاق، ما بين سلاسل بتتكلم على كتب كاملة زي سلسلة الأدب المفرد، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، وعن سلاسل خاصة بالنساء زي سلسلة أخلاق عنوانك. وبفضل الله تبارك وتعالى كنا في كل سنة بنجيلكم بسلسلة جديدة، وكان في كل مرة بيتم اختيار سلسلة على وفق المعطيات اللي موجودة في الواقع اللي احنا عايشينه، في الواقع اللي عايشين فيه. وسبحان الله اهتماماً بالشباب في زماننا هذا، وجدنا ان اكتر المشكلات اللي بتقابل شبابنا النهاردة هي هذه الحرب الشعواء، الحرب المتعلقة بحرب الثوابت، حرب العقائد. اعدائنا ايقنوا ان الحرب العسكرية لا تجدي ابدا، جربوا ده مع امة المسلمين، جربوا مرة في الحروب الصليبية، ومن قبل في حروب التتار، ومن بعد في حروب ورا حروب، كل مرة كانوا بينزلوا فيها بجيوش وعتاد لبلاد المسلمين علشان يطمسوا هوية المسلمين، ويطمسوا عقائد المسلمين، ويطمسوا قيم وأخلاق المسلمين، كانت للأسف بتبوء بالفشل، بل كانت هذه الحروب بترد مئات الآلاف من المسلمين، ومئات الآلاف من الشباب لدينهم مرة تانية، يعودوا للدين ويستمسكوا بدين الله سبحانه وتعالى. وكانت النتيجة إن بيخسر هؤلاء خسائر رهيبة جدا في المال والعتاد، وبعد ذلك يخرجون من ديار المسلمين مدحورين مذلولين. علشان كده فكروا في نوع جديد من أنواع الحروب، واختاروا الحروب اللي تكون أقل كلفة، والحروب دي هدفها نفس الهدف اللي كانت عليه الحروب زمان. الحروب زمان كان هدفها زعزعة العقائد عند المسلمين، بل البعد التام بين المسلم وبين عقيدته. الحروب في زمان نفس القصة، ولكن كانت ماشية في طريقين. الطريق الأول هدم الأخلاق وهدم القيم داخل البلاد المسلمين، وكانت الحرب الأساسية الكبرى هي هدم العقائد داخل بلاد المسلمين. وهنا بيطرح سؤال، هو إيه العلاقة ما بين المسلم وبين عقيدته، وليه دايما الحرب قائمة على العقائد؟ عايز أقولك من البداية إن قوة المسلم أصلا في عقيدته، قوة المسلم في علاقته مع الله في عقيدته، قوة المسلم في علاقته مع المسلمين في عقيدته، قوة المسلم ضد أعدائه برضو بعقيدته. ولو جينا بصينا وعايزين نجاوب على السؤال ليه دايما بيبقوا حريصين على هدم عقائد المسلمين، هقولك لأن هم لما درسوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه استطاع أنه يبني جيل قوي في ظرف في سنوات قليلة جدا، الجيل ده فتح الدنيا كلها، وجدوا إن أعظم ما كان يميز هذا الجيل هو مسألة العقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم قدر يستخرج ناس كانوا في يوم من الأيام عايشين في الصحراء لا يعرفون شيئا لا عن حضارة ولا يعرفون شيئا عن بناء أمم، وبين عشية وضحاها في سنوات معدودة هؤلاء الذين كانوا يعيشون في الصحراء هم الذين قادوا الأمم وذلت لهم أعظم الممالك التي عرفها التاريخ. ليه؟ بقوة العقيدة اللي قدر النبي صلى الله عليه وسلم يغرسها في نفوس أصحابه. ولو جيتوا بصيتوا على كل المواقف بالفعل اللي النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وبينت بالفعل موقف ومعدن الرجال اللي كانوا معاه، هتلاقوا ان العقيدة هي كانت الأساس وهي كانت المحرك. لو جينا بصينا على جانب آخر وهو جانب الأخلاق اللي كان عايش عليها الصحابة، منشأها الأساسي كان العقيدة. ولو جينا بصينا على عبادتهم وطاعتهم كان المنشأ الأساسي لها العقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم نجح يوم ما قدر يحول درس العقيدة إلى أو دارس العقيدة إلى رجل عقيدة. اوعوا في يوم من الايام تتخيلوا ان الصحابة رضي الله عنهم بعد ما كان واقفين مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد، عددهم قليل بلا عداد واسلحة قليلة جدا، وقدامهم جيش قدره 1000 مقاتل معه السلاح ومعه العدة، ويقوم المقداد بن الأسود ويقول لرسول الله: لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل فإن عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك مقاتلون. إن ده كان مشهد عشوائي؟ لا، ما كانش مشهد عشوائي، ده كان مشهد تربى عليه هذا الجيل. علشان كده أم سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، إيانا تريد؟ بعد ما النبي قال أشيروا علي أيها الناس، فقال: يا رسول الله، إنا أمنا بك وصدقناك. ده بيتكلم إن كلامه الآن من مبدأ الاعتقاد، من مبدأ العقيدة: يا رسول الله، إنا أمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، والله يا رسول الله لو خط بنا البحر لخضناه معك، ولو سرت بنا إلى برك الغمادي لسرنا معك، إن قوم صبر عند اللقاء، سر يا رسول الله على بركة الله، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. وأبو بكر الصديق يوم يخطب ويقول نفس الكلام، وعمر يوم يخطب ويقول نفس الكلام. القضية كلها قضية اعتقاد. لا تتخيلوا أبدا أن موقف الصحابة رضي الله عنهم يوم حنين لما كان عددهم 3000 مقاتل وقدامهم جيش قدره 200,000 مقاتل، 200,000 مقاتل، ويقوم عبد الله بن رواحة ويقول: أيها الناس قوموا إلى هذا القتال، فهذا الذي والله خرجتم إليه فوالله ما هي إلا إحدى الحسنيين، إما النص وإما الشهادة. ده كلام لا يتكلم به إلا واحد عنده اعتقاد ثابت راسخ قوي بفضل الله سبحانه وتعالى. كل المواقف اللي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يوم تبوك، مشهد تبوك بشدته وما فيه من شدة، شدة الحر الشديد وبعد المسافة 780 كيلو من المدينة إلى تبوك. الأمر الثاني إن الثمار بتاعة الصحابة على الأشجار، يعني يقطفوها فقط، بقي جني هذه الثمار على ما يروح لتبوك ويرجع الثمار دي تفسد، والعام عام مجاعة مع قلة طعام وقلة شراب، ومع ذلك يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30,000 يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعبأ بطول المسافة ولا يعبأ بشدة الحر ولا يعبأ بكل هذه الأزمات وكل هذه المشكلات. ما حرك هؤلاء إلا العقيدة. لذا قال الله سبحانه وتعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. مش دول اللي يتخلفوا عنك يا رسول الله. طب ليه ثبتوا في مثل هذه المواقف؟ إنها العقيدة. لا يكاد أبدا إنسان يتخيل إن الصحابة محاصرين داخل المدينة من جيش قدره 10,000 مقاتل، جيش المشركين، وغدر اليهود من داخل المدينة. لا يتخيل إنسان في هذا الموقف إن أحد يثبت، وبخاصة إنهم رأوا جيش المشركين، جيش لم يسمع العرب قبل ذلك عن هذا الجيش أو عن مثل هذا العدد. إيه اللي ثبتهم؟ إنه الإيمان، إنها العقيدة، إنه الاعتقاد. قال الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون، شوف ده ربنا بيتكلم عن ناس أصحاب عقيدة، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هو ده الاعتقاد، هو ده الاعتقاد، هي دي العقيدة لما بتنغمس في قلوب المؤمنين. لذا قال أبو سفيان لهرقل لما سأله هرقل: هل يرتد أحد منهم سخطة عن ديني؟ قال: لا لا. فقال له هرقل: هكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. في كل المواطن اللي كان فيها محن وشدائد ما ثبت إلا أصحاب العقائد، أما اللي ما درسش عقيدة ولا فهم عقيدة ده كان أول واحد بيهتز وبيقع في مثل هذه الفتن. كما قال الله سبحانه وتعالى: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، في شأن المنافقين والذين في قلوبهم مرض اللي ما تعلموش أصلا عقيدة. قال الله عز وجل: إنما يستأذنك، أي في التخلف عن الجهاد معك، الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. الثبات في المواقف، الجيل ده اتبنى بالاعتقاد، الجيل ده اتبنى بالاعتقاد. علشان كده كان كل فتنة وكل محنة بتمر بيه كان الجيل ده بيبقى ثابت، ثبات الجبال. مش كده وبس، ظهرت آثار العقيدة أيضا على عبادتهم، أثر العقيدة التي آمنوا بها ظهرت على عبادتهم. كان سلمان الفارسي رضي الله عنه يقوم ليلا طويلا في ظلمة الليل، فإذا سألوه يا سلمان لما كل هذا القيام، قال ركعتان في ظلمة الليل لظلمة القبر. دي ناس عندها عقيدة، اتربت على العقيدة، عرفت ان في قبر وفي ظلمة في القبر، فدورت على اعمال، فظهرت العبودية، ظهرت العبودية لله سبحانه وتعالى بسبب هذه العقائد. العقيدة بتؤثر تأثير مباشر في عبادة الإنسان. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عطش نفسه في يوم صائف كان حقا على الله أن يسقيه من الظمأ. أبو موسى الأشعري كان بيدور على اليوم شديد الحر علشان يصومه، علشان ربنا يسقيه يوم الظمأ. هي دي العقيدة اللي بتؤثر في المواقف وتبني أجيال قوية، وهي أيضا العقيدة التي تؤثر في علاقة العبد مع ربه سبحانه وتعالى. كلما العقيدة ازدادت رسوخا في نفوس الناس، كلما ظهر هذا في عبادتهم، كما قال ربي تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. خافوا من الآخرة، فهان عليهم البذل لله سبحانه وتعالى. استقرت العقيدة فهان عليهم البذل، فهان عليهم البذل. الصحابة كانوا من أسوأ الناس في الكيل، في الموازين، يغش في الميزان والمكاييل. فلما نزل قول الله عز وجل ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، لما استقرت العقيدة في النفوس، قال ابن عباس كانوا من أحسن الناس كيلا. العقيدة بتؤثر يقينا في فعل العبد، في سلوك العبد مع ربه سبحانه وتعالى. العقيدة أيضا، وده الأمر الثالث، لا أقول بتؤدي للثبات في مواطن الفتن، ولا أقول إن هي بتؤدي للثبات أو للاجتهاد في طاعة الله عز وجل، هذه العقيدة بتؤثر أيضا في سلوك الإنسان. كلما كان الإنسان منا، كلما كان الإنسان منا على علم بالاعتقاد، كلما كان هذا مؤثرا في أخلاقه. لا يمكن الصحابة، دايما نسأل نفسنا، هو ليه الصحابة ما كانش عندهم اللي بيحصل في زماننا، غيبة ونميمة، وده بيلسن على ده وده بيتكلم على ده؟ علشان شافوا بعينيهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن اصفر وجهه وارتعدت فرائصه وقال ألا تسمعون ما أسمع، قلنا وما تسمع يا رسول الله، قال رجل يعذب في قبره، رجل يعذب في قبره. فمن بعدها صحابة رضوان الله عليهم ما تكلم أحد منهم بعد ما سمع النبي يقول يعذب في قبره، لأنه كان يؤذي الناس بلسانه، كان بيؤذي الناس بلسانه. فكانت النتيجة إن الصحابة رضي الله عنهم لما استقرت هذه العقيدة في النفوس، ما كانش حد بيغتاب حد، ما كانش حد بينم في حد، بل سبحان الله، يعني العقيدة لما استقرت ظهر ذلك في السلوك. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن العبد الذي مات في أحد المعارك وقال إن قبره مشتعل عليه نار في بردة غلها، قام واحد بسرعة وجاب للنبي شركان نعلان وقال هذان يا رسول الله من الغنائم. شوفوا العقيدة أثرت إزاي، إنه منعته من أكل الحرام أو منعته من هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان يختصمان في قطعة أرض، هذا يقول هذا هي لي وهذا يقول هي لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذر إن اللي يأكل أرض حد أو مال حد بغير وجه حق فإنما يقتطع له من جهنم، فبكى الرجلان وكل واحد منهم قال يا رسول الله أرضي لصاحبي. دي أثر العقيدة اللي بيظهر على سلوك الناس. ولو جيت وبصيت النهاردة للمشاكل اللي بيدور فيها الشباب، ما بين ثلاث حاجات: عدم ثبات في المواقف، تقصير في العبودية وطاعة الله وفي حقوق الله، سلوكيات للأسف في غاية السوء. النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذه الأصول الثلاثة بالاعتقاد. احنا عايزين السلسلة دي مش دراسة، احنا عايزين السلسلة دي نتحول من خلالها من دارس عقيدة إلى رجال عقيدة، عايزين بالفعل نكون رجال عقيدة. الصحابة رضوان الله عليهم العقيدة غيرتهم تماما، غيرتهم تماما. عمر رضي الله عنه، رضي الله عنه، إيه اللي غير عمر بعدما كان فظا غليظا يقتل في الصحابة ويؤذي الصحابة قبل إسلامه، إلا رجل رقيق القلب حريص على كل الناس. ليه؟ إنها العقيدة التي غيرت عمر، حتى جعلت عمر، لا أقول يا إخواني إن سلوكيات عمر اتغيرت مع البشر، لا والله، ده اتغيرت مع حتى الدواب والحيوانات. حتى قال إنني لأخشى أن تتعثر دابة بأرض العراق فيسألني ربي عز وجل لما لم تمهد لها الطريق. هو خايف من يوم القيامة والوقوف بين يدي الله عز وجل. والسؤال، هو ده اللي احنا عايزينه من خلال السلسلة، ان العقيدة تؤثر في مواقفنا فتعطينا الثبات، ان العقيدة تؤثر في عبادتنا فتعطينا عبادة وطاعة، وتؤثر في أخلاقنا. ده اللي احنا محتاجينه من خلال العقيدة ومن خلال السلسلة دي، ان احنا نتحول من دارسي عقيدة لرجال عقيدة. طيب احنا ندرس العقيدة ازاي ومسائل الإيمان وما يتعلق بالإيمان هندرسه ازاي؟ شوفوا انا درست مدارس كثيرة جدا، منهم اللي اعتمد على العقل فقط، ومنهم اللي اعتمد على العقل والنقل، ومنهم اللي اعتمد على الوحي. اللي اعتمد على العقل فقط ضل، زي المعتزلة اللي انكرت كثير من العقائد، ضلت وانحرفت. وفي طائفة اخرى جمعت ما بين العقل والنقل فاصابت في اشياء واخطأت في اشياء، ولكن ما وجدت ابدا هؤلاء الذين اعتمدوا على الوحي ضلوا او زلوا في شيء. العقيدة اللي انا اقول ما يتعلق بالقبر من خلال القرآن والسنة، انا الحمد لله انا 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 ماشي بفضل الله فيها كويس. انا عايز عقيدتي ابقى مستقيها من القرآن والسنة. بعض الناس اعتمدت على العقل، عمرو بن عبيد المعتزلي، وكان ينكر القدر، ينفي القدر. فعمرو بن عبيد ده لما اتكلموا معاه بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال هذا الحديث لو حدثني به الأعمش لكذبته، ولو حدثني به زيد بن وهب لما صدقته، ولو حدثني به ابن مسعود لرددته، ولو أخبرني به النبي صلى الله عليه وسلم لما قبلته، بل لو حدثني به ربي عز وجل، لو ربنا قال لي الحديث أهو الكلام أهو، لقلت له ما على هذا أخذت علي ميثاق. دي المدرسة العقلية اللي اعتمدت العقل في دين الله عز وجل في العقائد، ضلت وانحرفت. المدرسة الثانية اللي اعتمدت على القرآن والسنة، اعتمدت على القرآن والسنة، سبحان الله لا يضلون. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هنعتمد في السلسلة بتاعتنا دراسة العقيدة من خلال القرآن والسنة، لن أخرج عليهما لأنهما مصدر الهداية. قد جاءكم من الله نور، النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب مبين. فالكتاب والسنة دول مصدر الهداية، دول اللي هيوصلونا ربنا سبحانه وتعالى، هم دول اللي هيحمونا من الانحرافات، هم دول اللي هيحمونا ان احنا رجلنا تزل في باب الاعتقادات. هنتمسك بالكتاب والسنة. يا ترى ما هو كل الناس بتقول كتاب والسنة، على وفق من؟ على وفق فهم من؟ على وفق فهم من أثنى الله عز وجل عليهم بالصدق والإيمان والفلاح، على وفق فهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة الثلاثة الأولى. هنفهم العقيدة على وفق كلام أبي بكر وعمر اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنهما إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشده. هنفهم العقيدة من خلال الصحابة رضي الله عنهم اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنهم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة، قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هنعرف العقيدة من خلال الوحي القرآن والسنة بفهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه يا رسول الله من خير الناس؟ قال أنا وأصحابي. قيل ثم من يا رسول الله؟ قال ثم الذين على الأثر. قيل ثم من يا رسول الله؟ قال ثم الذين على الأثر. احنا نمشي على أثرهم، هنضع أقدامنا حيث وضعوا أقدامهم، علشان نستطيع بالفعل احنا ندرس عقيدة صحيحة سليمة. لن نخرج عن القرآن، لن نخرج عن السنة، لن نخرج عن أقوال القرون المفضلة الثلاثة الأولى. ليه؟ علشان أضمن إن عقيدتي تكون صحيحة سليمة. وعايز أختم معاكم كلامي بجزء مهم جدا، الدورة دي مش من المستحبات ولا من نوافل العبادات، الدورة دي فريضة على كل إنسان منا. فأفرض العلوم وأول العلوم وأهم العلوم وأعظم العلوم التي ينبغي على الإنسان يتعلمها علم الاعتقاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في رواية أي وحيد الله، في رواية أن يعرف الله. ثلاث روايات العلماء استنبطوا من هذا الحديث على أن أعظم الواجبات وأول الواجبات وأول المهمات التي ينبغي العبد أن يتمسك بها هي العقيدة. وقالوا إن يعني أهمية العلم تأتي بأهمية المعلوم. قالوا فكيف بعلم المعلوم فيه والله، وكيف بعلم يصح الإنسان عقائده. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله إن أول الواجبات وأعظم الواجبات وأفرض الواجبات على العبد أن يتعلمه هو العلم الذي يصحح به اعتقاده. تعلم العقيدة مش شيء مستحب، تعلم العقيدة شيء فرض واجب علينا بإذن الله تبارك وتعالى. الدروس القادمة هنبدأ كده الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ثم الإيمان بالملائكة والأنبياء والكتب واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ونختم بالمعتقد فيما يتعلق بالصحابة وبعض المسائل الفارقة بين أهل السنة وغيرهم. هنتكلم فيها بالتفصيل من خلال القرآن من خلال السنة. الغاية من السلسلة مش تأصيل علم الاعتقاد لناس مستوياتها عالية جدا، لا لا لا، ولكن هي عبارة عن قراءة أخرى، قراءة أخرى لدروس العقيدة، قراءة متأنية للعقيدة من خلال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الوحي. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان حتى أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم هذا القرآن فيه الاعتقادات، وأوحى له ربه بمزيد آخر من الاعتقادات. جمعنا هذه العقائد من الكتاب والسنة علشان نقدمها ليكم بصورة طيبة لنتحول من دارس عقيدة إلى رجال عقيدة. سأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم من يسعون قولا فتبعون أحسنة. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.